يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله جل ثناه لما خلق الخلق ضاق عليهم ذل العبودية إن لم يزل اختيارا أذله اضطرارا. وعبودية الاختيار هي التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها. أما عبودية الاضطرار فيستوي فيها كل الكائنات في كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبودية القهر العامة فما من عبد يسلك إلى أجله أي طريق إلا وهو يتقلب في منازل يتقلب في منزلة يحبها أو يتقلب في منزلة يكرهها فهو راجع خائف. ومداد السالكين إلى الله عز وجل لا تنتهي. كل منزلة لها ضد وكل منزلة بضدها لها عبودية. منزلة الغضب لها عبودية، إذا غضبت ماذا تفعل وماذا يلزمك؟ الكلام ده عن عبودية الاختيار التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها. في مقابل عبودية الغضب عبودية الرضا، عبودية الفرح، عبودية الحزن، عبودية النوم، عبودية الاستيقاظ، وهلم جر. وانت سالك الى نهاية عمرك تتقلب في العبودية بعدد انفاسك. فاذا كان الامر كذلك وهذه اول جمعة في رمضان فنحن الآن نتكلم عن عبودية مع ضدها وهي عبودية مادة لا يستغني عنها ثاني ألا وهي عبودية الرجاء. أو عبودية الطمع. الطمع هو الرجاء. تستشرف إلى إحسان ربك. وأنت أحد ثلاثة رجال. وأنت تتقلب في عبودية الرجاء أنت واحد من ثلاثة. إما مطيع عامل وإما مذنب وإما مغرور، لأن بعض الناس لا يفرق بين الرجاء وبين التمني. كلنا يرجو أن يدخل الجنة، وكلنا يرجو أن يهرب من النار. إن لم يكن مع الرجاء عمل فهذا غرور. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الرجاء لا بد أن يكون مع العمل، إنما يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه فهذا مغرور، لا سر القسم، أمره مكتوب. لكننا نتكلم الآن عن أحد رجلين، طائع وعاصي. كل واحد من الصنفين له رجاء. أما الطائع فرجاؤه أن يقبل الله عز وجل عمله، وأما الخائف المخالف العاصي فيرجو أن يغفر الله ذنبه. للأول عدة وله طريق، وللثاني عدة أيضا وله طريق. قبة منزلة الرجاء هو الطمع في ألطاف الله عز وجل. ولذلك قلت إن الرجاء يكون كالطمع، هو الطمع بعينه، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النصارى الذين أسلموا: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قال سحرة فرعون: يطمع، يعني يريد أن يصل إلى المنزلة بغير استحقاق، ليس من جهة أنه لا يعمل، لا، بل يعملون، ولكن من جهة أن العمل لا يوصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي أطمع في رحمته. إذن حقيقة العمل لا توصل، لكن لا بد أن تعمل. والله تبارك وتعالى يتمم لك، ولذلك ضاعف الحسنات وبارك في الأعمار، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، 700 700 حسن الواحد. ومن قرأ كتابه عز وجل الحرف بعشر حسنات، لو بتلك بقى كل 3 أيام ختمة وهكذا دواليك إلى أن تموت، كم يكون عندك من جبال الحسنات؟ أيحصل هذه الحسنات رجل مات على رأس 60 عاما من أول ما بدأ يبلغ ويعي ابن 15 سنة لحد ما يموت ابن 60 سنة، يعني 45 سنة يقرأ القرآن، ده عمل واحد، يقرأ القرآن هذا عمل واحد. والحسنة بعشرة وبـ700. ومسالك البر لا تنتهي، كثيرة جدا. وكذلك بارك في الأوقات، فقال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني ليلة القدر تساوي 83 سنة وعدة أشهر. انت هتموت على رأس 60 سنة من اول 15 سنة دي 45، تضرب 45 في 33. أنت مكتوب في هذه الليلة إذا صادقتها مكتوب عابد عامل، يعني أكثر من 3000 عام واقف على رجل تعبد ربك، دي مكتوبة عندك في صحيفتك، وهذا شيء واحد. تبارك ربنا تبارك وتعالى في الأوقات، وبارك في الأعمال، وضاعف الحسنات، وأوقف السيئة على واحدة، فإن فعلت من البر محاها. فرجل يدخل النار أحقابا طويلة، ماذا فعل؟ أمام كل هذه الحسنات ماذا فعل في حياته هذا المقبول الخاسر الذي يظل فيها أحقابا؟ فمنزلة الرجاء منزلة لازمة، خوف له حرارة تتصاعد حتى يحترق الخائف، فتأتي برودة الرجاء تبرد قلب هذا المحسن فيطمع، فكلما طمع أدركه الخوف يحترق، فتشرقه برودة الرجاء، وهكذا يظل راجيا خائفا إلى أن يموت، ولا تستقيم عبادته إلا بهذا. ولذلك قرن الله عز وجل في كتابه بين الخوف والرجاء في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن البرق صاعقة، وأنت لا تدري إذا برقت أينزل مطر أم يأتي عذاب. ولذلك قالت عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيب عرف ذلك في وجهه، وفي رواية عرفت الكراهية في وجهه، فتقول له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيب فرحوا واستبشروا، وأرى في وجهك الكراهة. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن الله أهلك قوما بالريح، وقال قوم: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وما كان يستريح إلا إذا أمطره. هذا عارض ممطر. المطر لا يأتي في القرآن إلا مع العذاب، كما قال سفيان بن عيينة في تفسيره: ما جاء المطر في القرآن إلا بعذاب. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لكنهم استدركوا عليه موضعا في القرآن ذكره الله عز وجل في معرض صلاة الخوف: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالمطر في هذه الآية ليس عذابا، لأنه نزل على المسلمين، والأذى إنما هو ابتلال الثوب والوحش، الأذى الذي يصيب الإنسان من المطر. لكن المطر لا يأتي في علوم القرآن باستثناء هذا الموضع إلا في موضع العذاب بخلاف الغيث، فالغيث محمول كله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقه وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالله عز وجل عندما يرسل البرق فأنت لا تدري أيأتي برق، أهذا البرق صاعقة أم هو غيث؟ العبد الذي يحقق العبودية الاختيارية بيبقى ملعون خالص، بخلاف الجهل الذين يسيرون بعبودية الاضطرار كالحيوانات. قالوا: هذا عارض ممطر. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عبودية الخوف مع عبودية الرجاء. الخوف يلهب ويحرق وييأس في نهاية الطريق. واحد مسلم ويعلم أن عمله لن يوصله وذنوبه كثيرة، من تتصور؟ حلف لله خلاص ممكن ييأس، لولا فتحة الرجاء لكفر الناس. إذا عندنا راجل مطيع، وعلماؤنا لهم شكوك نظر، ويا ليت الجهل الذين يتهمون العلماء يطلعون على بعض مصنفاتهم ليعلموا أنهم ما تركوا احتمالا في المعاني إلا ذكروه. عقدوا المباراة أو تساءلوا أيهما أفضل، الراجل الطائع أم الراجل العاطل؟ قال طائفة منهم: بل الطائع. ليه؟ لأن معه أداة الرجاء. أنا يا ربي مصلي ومزكي وصلي وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أتلقى الأذى من البشر فأصبح، تأتيني المصائب من السماء بغير اختياري فأصبر، إذا أنعمت علي بنعمة أشكر. ماذا تريد؟ أريد الجنة. هذا معه أداة الرجاء، مطيع يثاب. قالوا: فهذا أفضل من العاص. قال طائفة من العلماء: بل الراجل العاصي أفضل. ليه؟ قال: لأنه حقق عبودية الانكسار، أذله ذنبه فهو خائف من هذا الذنب دائما. فالإنسان إذا كان خائفا من الذنب لا يتصور أن يستجد ذنبه. وقالوا قولة يحيى بن معاذ: رب طاعة أو وصف عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. فقد يعجب بعمل قال لك العاصي مكسور ولا يتكسر بعمله، على حال فلماذا يشرق وينفث؟ ما يستطيع، فيظل هذا الذنب امامه حتى ياخذ بيده الى الجنه. طبعا المساله فيها تفصيل اكثر من هذا، وان الصواب ان الطائع معه اداه الرجاء، صح الثاني مكسور، لكن هل يستوي رجل فعل معصيه برجل ادى طاعه كما امر؟ طبعا لا يستوي. ونحن لا ننكر ان العبد الذي اذنب عنده عبوديه الانكسار، وصل من صفوفهم ان يعقدوا مثل هذه المقارنات. فالرجاء حاجز والخوف مزعج، ولا يستقيم خوف ورجاء الا بمحبه. عشان كده الثلاث منازل دول ركبين على بعض، لا تنفك منزله عن الاخرى. عشان كده لما شفاك خوف ورجاء الف جناحي طائر، الخوف جناح والرجاء جناح، فاذا كسر جناح لا يطير. كما قلت خوف مزعج سياط، والرجاء حاد يرضخ. فالذين رجعوا الى الله عز وجل، وعادة في رمضان يرجع لهم كثيرون، نقول لهم ان الله تبارك وتعالى نشر رحمة واحدة يستظل بهذه الرحمة الخلائق من لدنا الى ان يرث الله الارض من عليها، حتى ان الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية ان تصيب بجزء واحد. ورحمة الله 100 جزء، 99 ادخرها لعباده الصالحين، 99 رحمة. فلماذا تشتد هربا وعشت حياتك شاردا ومآلك في النهاية إليه وإليه المصير؟ ونحن نرى أحبابنا يتساقطون من حولنا كل يوم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله وقد بلغه موت شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن، فبكى البخاري واستعذر وأنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. الرجل الذي يتمنى طول العمر سيعاصر موت كل أحبابه، وسيشيعهم واحدا واحدا إلى قبورهم، فكلما مات واحد منهم أخذ جزءا منهم، فلا يزال يتفجع عليهم حتى يبقي. رؤية طارق وقصة أصحاب الغار شهيرة معروفة لديهم. هؤلاء قوم توسلوا الى الله عز وجل ورجوه باعمال صالحة الدولة. رجل بر والديه وفعل نوعا من البر يجدر ان يفعله ولد، ما اكاد اتصفح لا في خبر ولا في أثر مثل فعل هذا الولد. راعي غنم نأى به طلب الشجر، وكان عادتي أن لا يشرب أحد قبل أبيه وأمه. مشي مسافة طويلة، رجع متأخرا على غير العادة، وجد أبويه ناما، وقف بالقدح وضعه على راحته، ووقف على راس أبيه النائم وأمه النائمة، وأولاده يتضاغون تحت قدميه يبكون من الجوع، ولا يرق قلبه لولده حتى يشرب أبوه وأمه، ويظل واقفا يمضي عاطفة غلو، عاطفة غلو وراعي الغنم. ورعاية الغنم مشقة بالغة تحتاج إلى صبر واسع وإلى حلم عريض. وهو في اليوم الثاني سيخرج بالغنم، فهو في حاجة إلى راحة، إلى ساعة ينام، ومع ذلك صرح بكل هذا، ووقف يرضي عاطفة عنده حتى برق الفجر، فاستيقظ ولم يشأ أن يوقظهما فيزعجهما فتركهما، فاستيقظ وحدهما فشرب غبوقهما في الصبوح. الغبوق شراب العشي، والصبوح شراب الصباح. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يتحرك الحجر، العمل الصالح يحرك الحجر. ترى لما اختار هذا الولد هذا العمل من جملة أعماله الصالحة، كان يظن أن الحجر سيتحرك؟ بل هو رجاء المحض، يرجو ولا يدري أيقبل أم لا، لأن العمل إذا أصابته علة رد على صاحبه، وإن لم يعلم صاحبه ما هي العلة لن يدعو، لا يستجاب له. ليه؟ في علة، أنت تدري العلة؟ لا، لأنك لا تدري أقبل أم لا، فلذلك أنت صامع دائما. إنما اختار الرجل شريحة من عمله، الرجل الثاني ابنة عمه نشأ على حبها وكان متيما بها. وأنتم تعلمون أن أعظم فتنة وضعت على الأرض للرجال هم النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سند إليه: ما تركت بعد فتنة أضرب على الرجال من النساء. إذا كلف المرء بحب امرأة كن يفقد عقله وصوابه واتزانه، ويفقد ماله أيضا. يعني في بعض المحبين كان ملكا في أوروبا، ترك الملك لأجل المرأة، لأنه لو تزوجها خرج من الملك، ففضل أن يترك الملك لأجل المرأة. ذهب بنت عم ونشأ على حبها من الصغر، تزوجت رجل آخر، أصابتها مجاعة ذهبت إلى ابن عمه من لحمه تطلب قرضا راودها عن نفسها أبدا واعتصمت بعفته ثم طافت على طوب الأرض تطلب قرضا ما أعطاها أحد خلاص رجعت ابن عمه أبى أن يعطيها إلا أن يجامعها رفض مكره قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تقض الخاتم إلا لحقه أي عقد صحيح قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها يا له من صابر يا له من تقي إن المقعد الذي جلسه تطيش فيه الأحلام ويحتاج إلى عصمة من الملك العلام يعطيها المال اتق الله كلمة واحدة هزك اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تثبت أن أمانتي خرجت الصخرة خليفة الرجل الثالث صادق فعلا لأن المرأة فطر على حب المال كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لا شديد الخير هنا مش معناه البر يعني والإحسان لا الآية خرجت مخرج الذنب ولم تخرج مخرج المال الخير هنا هو المال أنا عايز أفهم يعني جماعة رجال الأعمال دول الذين يأخذون المال من كل جهة حرام حلال مكروه لا يتركون جهة إلا احترموها أنا عايز أفهم يعني المال ده المليارات دي ولا الملايين ماذا تفعلون به؟ سؤال حائل عندكم لكن عند أهل البصر المال له ثلاثة وظائف بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ثلاثة تأكل وتشرب وتلبس وتتصدق هذا البخيل هذا الذي يجمع المال يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء والورثة أكثر الناس تمتعا بهذا المال يهلك عمره طول النهار في المسجد والصحراء والطيارة وبلاد برة وبلاد جوه مش فاضي تصور في واحد عنده من رجال الجماعة اللي بتكلم عنه دول عنده 35 محفوظ انا والله مستغرب يعني انا ده عايز اوضه الاقي شيء وغالي طب رد كلهم وعارف ايه الموضوع 35 محمول بيعملوا ايه دول؟ كل عايز عيال مع نمر كل واحد من اصحابه نمر بعدين يلقى الله عز وجل كده خاليا وفاضلا مخلصا فالمال فتنه كما قال صلى الله عليه وسلم انما فتنة أمة المال. أنا لا أقدم هذا الكلام عشان تعرف أن الرجل ده محتسب. اللهم إنك تعلم أنني استأجرت وزراء. كل واحد أخذ أجر. فكان في واحد قال بحاجة شكر. فأنجز في المدة التي أنجزها غيره ضعف ما فعل غيره. فرأى أن له أجرا زائدا، قال صلاة الحماس صلاة الحميم، وعمل عملا بقدر اثنين. الرجل سلف على أجر الأول، اشتغل طول النهار بعشرين جنيه، واحد اشتغل بأربعين جنيه شغل يعني سوى بعيدين، قال له أنا عايز أربعين جنيه، قال له لا نحن اتفقنا على أجر. غضب وترك ماله وانصرف. يوم هذا الرجل يشتري بقى بالمال بتاع الرجل، وكان فرقا من ارز، يعني شويه رز بس كده، اشترى بهذا الفرق من ارز او من ذره كما في بعض الروايات، اشترى انعام جابوس او بقر، وبدا يرعاهم ويدخلوا الجريمه ويشيلهم ويصبرهم، ويجي يولد يقف على ولادتها ويقعد يكبر في ابنها ويعلموا ويعملوا في سنوات مرت. الرجل فكر انه مبلغ، قال ما راح، قال يا عبد الله اعطني حقي واتقي الله ولا تبخس. قال تعالى وقعد به على الصف، قال له ماذا ترى؟ قال ارى واديا من الابقار والانعام. قال هذا مالك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، انا لي 20 جنيه ولا لي فرق من الارض، لا تستهزئ بي. قال لا استهزئ، بل هذا هو كل مالك. عمل الرجل نزل فاستاق الانعام اجمع، خدها كلها، سيب له ام، سيب له زريبه، سيب له اي حاجه، راجل تعبان راجل اشتغل، ولم يرزاه شيئا ولم يعطيه شيئا، محتسب صاغ، والا لو كان اعطاه اجره لكان قد وفى. ما الذي يفعل هذا لبني ادم؟ قال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره فانفردوا يمشون. فاني سائلك لو كنت رابعهم ماذا تفعل؟ هل ستحبسهم ان تنفردوا الصخره وتخرجون؟ هل يذكر احد الان مثلا عملا صالحا يحرك الحجر؟ اذا ذكرت عملا انما مطيتك فيه الرجاء لا اكثر ولا اقل. ما اظن ان هؤلاء الثلاثه كانوا يعتقدون ان هذه الاعمال تنجيهم، انما هو رجاء، رجا ربه وطمع في حضنه واستشرف احسانه، فكان الله عز وجل عند حسن ظنه به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لعله الرجاء هذه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وحسن الظن بالله تعالى ينفع اذا تقدمه عمل. رجل مقبل على ربه لكنه كان عند لا اله الا الله ومقتضياتها، لا اله الا الله ومقتضياتها، كان عاملا بها مراعيا لحقها لو اتى بالعمل على وجهه فهذا لا يدخله الجنة كما سمعت. لكن الله عز وجل يرفع الرجل الدرجة بنيته وان عجز عن العمل. عشان كده العلماء قالوا النية عمل مستقل لا تحتاج الى الجوارح. وعندنا حديث ابي كبشة الانماري الذي رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر: رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه يرعى لله فيه حقه فهذا بافضل المنازل، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما بالاجر سواء. فرفع الله عز وجل الرجل الثاني مع فقره وجعله كالرجل الاول. الانسان يعمل فقد العمل ينبغي ان يعقد النية. يعني اقول لك مثلا الجهاد في سبيل الله، كم رجل منا اذا نام عقد نيته على الجهاد اذا واتته سبله؟ تفخر وانت نايم كده تتمنى ان ترفع رايه الجهاد وان تتاتى سبله فتنطلق. تفخر حاجه يعني في موضوع ده؟ طيب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. اهلي والله فتموت على شعبة من نفاق مع ان عقد النية سهل وما فيش فيه مشاكل. تعقد النية وتنايم كده بس. من لم يغزو اي بجوارحه ولم يحدث نفسه بغزو اي بنية، فجعل عمل الجارحة شيئا مستقلا وجعل النية شيئا مستقلا. والنية عمل القلب، والقلب ملك البدن، وعمل الملوك يعم بخلاف الجوارح. يعني رئيس الدولة لو أصدر قرارا ووقع عليه عم الجميع حتى لو كان ظلما محض، يتأذى بقراره الملايين. طبيعة الملوك فلا تستهون النية لأنها هي عمل القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الرجاء قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عشان كده الانسان اذا احتضر ينبغي ان يحضر مشهده اهل الفقه والعلم لينفذوا له. كان سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله وهو من هو علما وزهدا وورعا، وكان احد الرواة عن انس بن مالك رضي الله عنه، وكان له ابن عالم راو ثقة اسمه المعتمر، فهو المعتمر ابن سليمان بن طرخان السيد. يقول المعتمر لما مرض ابي مرض الموت قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي القى الله عز وجل وانا حسن الظن به. ما تيأس علي، بشر قل لي عملا عملته من الصالحات مثلا قل يا أبتي كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى المساجد، أو كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى الرباط، يعني يذكره بصالح عمله، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلا زال يلقي عليه البشريات حتى اطمأنت نفسه، فالتفت إليهم وكان حوارا. وإنسان إذا أراد إذا أدركته المنية يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويسيء الظن بعمله لعله أن يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن به. هذا الرجل إن فعل ذلك لم يركب إلا مركب الرجاء، لأن الخوف انتهى زمان، خلاص منزلة الخوف كانت في الدنيا، وما بقي للمقصر وهو مقدم على مولاه إلا أن يطمع في رجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المنزلة وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.